إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان حديثنا بالأمس في هذه المنظومة فيما ذكره الناظم رحمه الله تعالى من قوله: ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة. وأشرنا إلى هذه الفترة من حراسة السماء بالملائكة والشهب، كل ذلك في سبيل حفظ الوحي. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم دعا في 4 الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام، ثم دعا في 4 الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. في هذا البيت يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى ما كان من بدء الدعوة الجهرية التي جاهر فيها نبينا صلى الله عليه وسلم بدعوته، وقوله: ثم دعا في 4 الأعوام، أي في السنة الرابعة دعا الناس جهرة إلى الإسلام والدين. ولو أن الناظم رحمه الله عبر بقوله: ثم دعا في 4 الأعوام لكان أفصح وأوضح، لو أنه قال: ثم دعا في 4 الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام لكان أفضل، لكنه عبر بأربع، قال: ثم دعا في 4 الأعوام. والمطلوب هو هذا المعنى، أنه في السنة الرابعة صدع نبينا عليه الصلاة والسلام بالجهر بالدعوة. وفي ذلك فائدة تستفاد من هذا البيت، أنه طيلة السنوات 3 الأول لم يكن عليه الصلاة والسلام يجهر بالدعوة. إذن ماذا كان يفعل؟ هل لا يدعو؟ الجواب: لا، بل كان يدعو، إلا أن دعوته سرا، إلا أن دعوته كانت سرا، أي بقي نبينا عليه الصلاة والسلام 3 سنوات يدعو إلى الإسلام سرا. ثم في السنة الرابعة، بعد ذلك قام بالدعوة جهارا. يقول علامة ابن القيم رحمه الله تعالى: قال: وأقام صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 3 سنين يدعو إلى الله سبحانه مستخفيا، أي في الخفاء، ثم نزل عليه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فأعلن صلى الله عليه وسلم بالدعوة وجاهر قومه بالعداوة. إذن خلاصة هذا البيت أن المؤلف رحمه الله تعالى أشار بمنطوقه على أن في السنة الرابعة بدأت الدعوة جهرا، ويفهم من مفهومه أنها خلال السنوات 3 الأول كان عليه الصلاة والسلام يدعو سرا. المؤلف رحمه الله تعالى لم يتحدث كثيرا، بل لم يتحدث قط سوى ما كان من هذه الملاحظة، حول الدعوة السرية التي قامها عليه الصلاة والسلام في بدء دعوته. وهذه المرحلة تعتبر من المراحل المهمة من حياته عليه الصلاة والسلام، وكم يستفيد المسلم الشيء الكثير، وخاصة في مسائل العقيدة والتربية والمنهاج، الشيء الكثير من هذه الحادثة. لذا فإن شاء الله في مثل هذه المقامات نذكر ما تيسر من أهم المسائل المستفادة أو القضايا التي يستفيدها كل مسلم ومسلمة من هذه الفترة السرية، أولا من خلال النظر في هذه الحياة أو في هذه الدعوة كيف كانت. من أولى هذه المسائل إخواني في الله أن نعلم أن مرحلة الدعوة أي السرية لم تبعد كثيرا عن النبوة، لم تبعد كثيرا عن النبوة. أول ما بدأ بنبينا الوحي، ثم بدأت الدعوة السرية، ثم جاءت الدعوة الجهرية. ما يتعلق بالدعوة السرية، الفيصل بينها وبين النبوة ليست فترة طويلة، وإنما أكثر العلماء ذهبوا إلى أنها ما يقارب 40 يوما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا عندما دخل غار حراء فنزل عليه الوحي، ثم خرج، ثم فتر الوحي. وقلنا والصواب أن مسألة فتور الوحي لم تدم طويلا كما يزعم بعض المؤرخين أنها لسنوات، لا، كانت عبارة عن أيام، عبارة عن أيام. ففتر الوحي ثم نزل عليه يا أيها المدثر، وبعدها انطلق داعيا. فالفترة ما بين الدعوة إلى مع نزول الوحي عبارة عن 40 يوما تقريبا، كما بين ذلك العلماء، كما بين ذلك العلماء. ثانيا، من المسائل المهمة الدعوة السرية التي قامها عليه الصلاة والسلام على ما هي المضامين، ما الذي اهتم به نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة بالذات. أشار العلماء أن في هذه المرحلة أشار نبينا في دعوته إلى 3 قضايا، إلى 3 مسائل. المسألة الأولى مسألة التوحيد، فهذه هي الأس والأساس الذي عليه قوام دين الناس. فبدأ ويعيد عليه الصلاة والسلام في من يدعوهم إلى مسألة توحيد الله بإفراد الله بالعبودية، وأنه لا إله إلا الله، وما هناك شريك مع الله، لا صنم، لا وثن، لا لات، لا عزة، لا هبل، لا منات، لا أحد، ما هناك إلا فرد صمد جل في علاه تصرف له الطاعة والعبادة. هذا هو الأس في دعوته عليه الصلاة والسلام، مع ما يتخلل هذه القضية من مسألة اليوم الآخر، الجنة والنار، من باب الجزاء والثواب والعقاب. الأساس الثاني في دعوته عليه الصلاة والسلام ما كان من الأمر بالصلاة، وقد مر معنا ما يتعلق بالصلاة، وأن من أوائل ما نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام من الأحكام الصلاة، وكان يأمر من دخل في هذا الدين أن يقوم بالصلاة، لأنها صلة بين العبد وربه، يناجي العبد ربه في اليوم في خلال هذه الصلاة التي يصليها. وقد تحدثنا عن الصلاة فلا داعي لذكر مسائلها. القضية الثالثة مسألة الأخلاق، مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، هذه كذلك كانت من أس دعوته عليه الصلاة والسلام في العهد والمرحلة السرية. وتشمل هذه المسائل كثير، ما يتعلق بصدق الأمانة وصدق الحديث ورد الأمانات، وبصلة الأرحام وصلة القرابة وبطاعة الوالدين، هذه كان يدعو إليها نبينا ويأمر من أمر من دخل في الإسلام أنه يهتم بمثل هذه المسائل. ومما يدل على ذلك ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وجاء كذلك من حديث ابن عباس أن عند بعثته ومبعثه عليه الصلاة والسلام أراد أبو ذر الغفاري أن يتعرف على دين الرسول، وكان هذا في بداية البعثة، فأرسل إلى أخيه أن اذهب وأعلمني علم هذا الرجل عنه، واسمع من خبره. فذهب أخوه إلى مكة وأخذ يتسمع وعرف فحوى دعوة فعلم فحوى دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما رجع إلى أخيه قال: سمعته يأمر بمكارم الأخلاق، سمعته يأمر بمكارم الأخلاق. فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام من أوائل دعوته كان حريصا على هذه المسألة، على الأخلاق. ويؤيد هذه المسائل الثلاثة أو ما يتعلق بأكملها ما جاء في حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه عندما أراد أن يسأل عن دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في صحيح مسلم قال: فقدمت عليه إلى مكة، قال: فإذا به مستخفيا في الدعوة السرية، كان مستخفي، كان يأتي شيء من أخباره لكن بالخفاء، في الخفاء. قال: فكان مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه، قال: فقلت: ما أنت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا. فقلت: فمن معك على هذا؟ قال: معي عبد وحر، معي عبد وحر. إشارة إلى ما كان من بداية دعوته عليه الصلاة والسلام. الشاهد من ذلك، فهو لما كان مستخفيا في دعوته السرية، وهذا الحديث في صحيح مسلم، في أن النبي كان يركز على هذه الأصول: صلة الأرحام، هذه باب الأخلاق ومكارم الآداب، وكسر الأوثان وأن يوحد الله، هذا هو التوحيد. والصلاة كان الصحابة يصلونها كما جاء في بعض الآثار، يصلونها في الشعاب والأودية، يبتعد بعيدا عن الناس حتى لا يراهم أحد. إذن هذه المسالك الثلاثة هي الأس في دعوة عليه الصلاة والسلام، وهي في الحقيقة تعود إلى أصول ثلاثة. فالأمر بالتوحيد، مسألة العقائد، والأمر بالصلاة أحكام، والأمر بمكارم الأخلاق معاملات. هذه الأسس التي قامت عليها دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام: العقيدة والأحكام والمعاملة. من المسائل المهمة إخواني في الله في هذا الباب، المسألة الثالثة، اختار نبينا عليه الصلاة والسلام في دعوته عندما بدأها سرا، اختار دارا تكون كالمقر لهم، يجتمع بأصحابه ومن أسلم يجتمع بهم. وكان هذا الاجتماع يكون تارة لأن يقرأ عليهم شيئا من القرآن، أو يخبرهم بما كان من وحي الله النازل عليه، أو ما كان من إقامتهم للصلاة من دون خوف ولا رقابة. فاختار نبينا عليه الصلاة والسلام دار الأرقم بن أبي الأرقم، اختار هذه الدار لكي تكون محلا لاجتماعهم بين الفينة والأخرى، يجتمعون لما سمعتم لأجله. يبقى سؤال: لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدار؟ طبعا لا شك أن هذا الاختيار ما كان عبط، وإنما كان لحكمة، لحكمة أرادها نبينا عليه الصلاة والسلام أن تعينه في خفاء دعوته. فقال العلماء أن من أسرار ومن أسباب اختيار هذه الدار لأن تكون مقرا لدعوة رسول الله واجتماعه بأصحابه، الأمر الأول ما يعود إلى صاحب الدار وهو الأرقم. الأرقم كان أما كان قد دخل في الإسلام كان صغيرا، كان فتى شابا، عمره 16 عاما، 16 عاما، صغير. فهذا السن لا يشد الانتباه أن وراء هذا رجل دعوة، شاب في عز شبابه يكون مع الشبان يطيش ويتهور ويلعب ويعبث، فلا يكون محل تسلط الأنظار إليه حين الريبة، هذا ما يتعلق في سنه وعمره، كان شبابا. زد على ذلك أنه كان ينتمي إلى بني مخزوم، وبنو مخزوم كما يعتبرهم أهل التاريخ أنهم يعني ممن زاحموا بني هاشم في السيادة والريادة والسؤدد، كان تنافس بينهم شديد بين بني هاشم وبني مخزوم، كما يقال عداء تقليدي، عداء تقليدي، هؤلاء ند لهؤلاء وهؤلاء يزيدون يتنافسون، كان بينهم توترات. فتخيل نبينا عليه الصلاة والسلام يرمي نفسه إلى داخل قوم هم في الظاهر أعداء لقبيلته وعشيرته، هل هذا يدخل في البال؟ ما سيدخل في البال، ما يتوقع أحد أن النبي سيجتمع مع الناس في هذا المكان وهو الذي يعد من أعداء قبيلته وعشيرته. فكان ذلك لحكمة أن يبعد نبينا عليه الصلاة والسلام أي ملحظ أن يكون ماذا يلاحظ في حركاته واجتماعه مع أصحابه، هذا فيما يتعلق بصاحب الدار. كذلك السبب الثاني في اختيار نبي لهذه الدار بالذات ما يتعلق بموقعها، إذ أنها كانت قريبة من جبل صفا، من جبل صفا، وكان هذا محل حركة وتحرك المارة، ليس مكان منعزل بحيث يرى الناس من يأتي من بعيد ما شأن هؤلاء يجتمعون، لا ما أحد يستطيع، مكان يمر عند المارة فيدخل من يدخل اختلاسا، يدخل من يدخل اختلاسا. فكان هذا من أسباب اختيار هذه الدار ما كان من موقعها. ولهذا إخواني في الله كان اختيار نبينا عليه الصلاة والسلام لهذه الدار كان دلالة على فطنته وعلى نباهته وعلى مدى حكمته وحكمته عليه الصلاة والسلام. وبقت مسائل إخواني في الله متعلقة بهذه الدعوة ما يتعلق بالسابقين الأولين ممن أسلم على رسول الله في بداية الدعوة السرية، ويترك هذا إن شاء الله في دروس قادمة. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.